أخ جزاه الله خير يقول الحمام الفرنجي هذا يقضي الرجل حاجته وهو جالس، ليس يتشبه بالكفار؟ قد نعم يتشبه بالكفار، فيعني يقصد ينبغي نخالفهم ونصنع الحمام عربي. فأقول صدقت في الأصل أن هذا الكرسي الإفرنجي لم يكن يعرف في عهد الصحابة، ولا أدري متى بدأ على كل حال لا أدري، لكن هل نقول أنه لا يجوز؟ كلا، لأن القاعدة في التشبه أن يكون الأمر المتشبه به مختص بالكفار. والحمام الإفرنجي أصبح الآن أولا هو آلة قضاء الحاجة، استعمل لقضاء الحاجة، نعم، ثانيا أنه اشترك بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فحينئذ لا بأس من استعماله، والأفضل من جهة الصحة، من جهة الصحة استعمال إيش؟ الحمام العربي، لأن في الجلوس يحصل ضغط على البطن فتخرج الفضلات بصورة أكثر مما يجلس به الرجل على كرسي يقضي حاجته. ولكن يحذر من يتبول في الحمام الفرنجي والعربي، فإنه قد يكون له نصيب إذا لم يهتم بالبول من حديث البخاري عن ابن عباس مر النبي بحائط من حيطان المدينة ومكة فسمع صوت إنسانين يعذبان فقال إنهما يعذبان وما يعذبان فيه كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان لا يستسلم بوله. فالبعض يضرب بالبول على أحد جنبات الحمام الفرنجي ويرجع البول يتوزع على مقدم أطراف يعني فخذه مما يلي فتحة الحمام، ولا يهتم يغسل ذكره ويقوم، وهو انتشر البول لأن لم يضبط بوله فيجعله في البالوعة التي هي في أسفل الحمام الفرنجي، لم يضبط بوله فيرتد البول ويقوم متنجس ولا يهتم، فهذا عرض العذاب، وخاصة وقد جاء حديث عند ابن خزيمة أو غيره أو عند غيره أكثر عذاب أمتي في البول، يعني في التساهل في البول. فإذا سمعت عرفت في إذا قال أكثر، يعني مثلا لو في القبر دفنت 1000 فسبعمية منهم إذا كانوا يعذبون فيعذبون في البول أو كما هو المقصود من الحديث، فأكثر العذاب في الأمة من التساهل في البول. فمر النبي على قبر سمع إنسان يعذب بسبب التساهل في البول، للطهارة شرط الصلاة، فلا يجوز التساهل في أمر البول. كذلك في الحمام العربي، فإنه إذا ضرب على الأرض، الأرض صلبة، فينبغي أن يضرب على البلوعة ببوله، لا يضرب يمنه ويسره أو على الأرض، فإنه يرجع إليه، فعليه أن يحتاط، لأن طهارة شرط للصلاة، لصحة الصلاة. نعم، هل البساق جهة القبلة في غير صلاة محرم؟ الوارد النص ورد مطلقا ومقيدا، ورد مطلق قال إذا بسق أحدكم أو تفل تجاه القبلة جاءت بساقة يوم القيام بين عينين، نسأل الله العافية، وجاءت إذا قام يصلي فإن الله أمامه فلا يبسقن بين يديه. نعم، فما دام العلة هي احترام، إذا قلنا العلة هي احترام القبلة، فإنه ينبغي أن يترك ذلك في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذا كانت العلة هي احترام القبلة. وذلك كان العلامة الألباني يأخذ بهذا الإطلاق، فكان إذا كان في المجلس وهو محدث معروف فيسأل الناس وهو بيتنخم يقول قبلة وين، يقول له هكذا، فيسأل كذا ويتنخم حتى لا يتنخم تجاه القبلة، على أن فيه شيء يعكر على هذا أن يكون النهي مطلق، وذلك أن في نص رواية البخاري قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه فلا يفسقن بين يديه، فحينئذ قد يقال أن هذا العلة فيه أن في الصلاة يكون الله أمام العبد فلا يبصق بين يديه، وليس العلة هي القبلة. أو سيقول الطرف الآخر لعل الوجه أن يكون علتين، ويجوز الحكم أن يعلل بكم علة بعلتين. فما قال إذا كان لا يبصقن أحدكم يعني أمامه ويصلي، نص على القبلة، قال تجاه القبلة في حديث أيضا في نفس الحديث أو حديث فإن الله أمامه. فعلى كل حال ينبغي الاحتياط في هذا، فلا يبصق لا في الصلاة ولا خارجها تجاه القبلة كما كان يفعل العلامة الألباني ممن نظر في الأحاديث والروايات. حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال موته في سنة مستقبل قبلة القبلة، طيب يقضي حاجته. هذا الحديث ذكرنا من قبل أن مثله حمل عند أهل العلم على وقائع العين، يعني احتمال النسيان، احتمال أمر من الأمور حصل، والحاضر عندنا مقدم على المبيح، فعاملوا هذا وغيره مما رأوه معاملة وقائع العين. على أن السند في هذا يعني السند في هذا فيه لعله في شيء يراجع، لكن يقول هنا السائل وجدنا أنه صححه الألباني على صحته. نعم أي في شيء، نعم أذكر الآن في شيء، وهو ما ذكره ابن القيم وهو تفرد محمد بن إسحاق، وكان عند ابن القيم تفرده لا يقبل مقاومة الأحاديث الأساطين التي جاءت في النهي عن هذا الباب، فلذلك كان ابن القيم يطعن من جهة تفرد ابن إسحاق. على أننا إذا جاءنا مدلس عن في مكان وصرح في مكان لا نسلم مطلقا بالسماع حتى نجمع طرق، فإذا جمعنا وجدنا الأكثر والأضبط عنعنه فالحديث يكون معلل بإيش؟ بالعنعنة. أما إذا حفظ الحديث على وجه مضبوط أنه حدث، نعم نقضي بالتحديث. على أن ابن القيم كان يعلل هذا الحديث بتفرد ابن إسحاق، وكان البعض الآخر يجعله كواقعة العين التي لا عموم لها. زوجتي جئت بها بكتب إسلامية فرفضتها، لا تحب القراءة فيها مع أنها مدينة، تحب القراءة في كتب مثل الرجل من المريخ، المرأة من الزهرة، كتب غريبة هذه، يعني كيف رجل من المريخ؟ في أحد يعيش من المريخ؟ والآن بيني وبينها مشاكل كثيرة. أنا أدعوك أن تتلطف بها ما دام عامية، العامي ما تعود يقرأ، العامي ما تعود يقرأ، فأنا أدعوك للرفق بها، أن تتحبب لها، تجعلها تحبك أولا. إذا أردت المرأة تتبعك أولا اجعلها تحبك، ما استطعت أولا علمها القناعة، لأن المرأة مهما جعلتها تحبك بعطائك فستأتي وقت عاجز فيه على العطاء، فحينئذ إذا عودت أن تحبك من أجل أنك تعطيها، يوم ما تعطيها ما تحبك ولا. فربيها على دين الله وعلى القناعة، أن تقنع بما أعطاها، وأن العبد يحصل له من الظرف ما قد يحصل له هي أيضا من العجز، فإذا ربت على هذا وتربت على القناعة فإنها حينئذ مع عطائك القليل ستراه كثير. فإذا أحببتك المرأة فدلها حينئذ على دين الله، على حضور الدروس، ولا تعطيها الكتب الثقيلة اللي فيها خلاف وهي عامية، اعطيها الكتب المختصرة التي تفهمها. كان الشيخ أو الأخ عبد المصور ولد الشيخ الألباني الكبير وقد توفي قبل سنتين أو ثلاث رحمه الله، زارني في المنزل هنا، هو كان مقيم معنا في الحي قريب من هنا، يعيش مع أمه وهي طريقة الشيخ ناصر في جدة هنا. فقال الشيخ ناصر: أبي كان يعطينا كتب نقرأها ميسر، تشبه الميكي ماوس، ميسر حتى وحنا صغار نتعود على القراءة. فبعدها بعد هذا التدريب على القراءة يعطينا كتب إيش؟ أخرى نقرأها. فأعطيها بكتب محببة للنفس، اختصار قصة الأنبياء، قصص للتابعين وسير السلف من النساء، شيئا فشيء. يعطيها فقه ميسر مثل كتاب الشيخ ملخص الفقه العلامة صالح فوزان، هكذا دربها رويدا رويدا. أما أنك تضع منها بينك وبين فجوة وخصومة تقول اقرأي، لن تقرأ بالطريقة هذه حتى يكون التعويد. نعم، شيئا فشيء، لأنك خلاص بريت صارت زوجة، وش تفعل؟ إن طلقتها فرحت الشيطان، وإن أبقيتها من غير تعليل ضرت أولادك، ضرت أولادك فيك أنت، تصبح إذا ما عندها علم، ما تحفظ دروس، ما تفهم، تصبح أقل حدث منك، تتنفس أمام عيالها وتحزبهم عليك أنت، أبوكم 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 أبوكم، تجي البيت كله تلقاه معاديك بسبب إيش؟ أن هذه المرأة ما ربيتها أصلا على أنت على تقوى الله وترك النميمة والغيبة، فلا بد أن تصبر معها وترغبها في الجنة، تذكر لها ما في الجنة وما صفة أهلها وما هم فيه من الخير والبقاء من غير مرض في الجنة، وأنهم في رجالهم على جمال يوسف، وأن زوجها سيكون في جمال يوسف، وأنها ستصبح ربما أجمل الحورية لو اتقت الله، وأن منزلتها في الجنة على حسب المعلومة التي قرأتها وعملت بها. ألا تريدين تكون في أعلى الجنة؟ تحبين في الدنيا تسكنين من فندق 3 نجوم ولا 5 نجوم؟ تقول لا والله لو في فلوس 5 نجوم. نقول لها هذا في الدنيا وهي زائلة، أنا تحبين في الدار الآخرة أن تكوني في أفخم الأثاث وعند ملك المقتدر في الفردوس الأعلى، فكلما سمعت من العلم في الدروس وعملت به ترقيت في الجنة، لن تترقين بالجهل، سترقي بالعلم. وهكذا عظها وعظها واصبر عليها لعل الله يهديها، وادعو لها في ظهر الغيب، استعن بالله، وأن تدعوها توكل على الله لا توكل على قدراتك. بعض الزواج يهدي زوجته يتوكل على قدراته وأسلوبه فيخذله الله، لأنه ما توكل عليه عند دعوتها، فيجب أن يستعين بالله ويتوكل عليه عند دعوتها ويطلب منه المدد والقوة في إصلاحها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سبحانه. طيب، زوجتي عندي مشاكل كثير وعندها عند هجرتها في البيت أكثر من شهر، تقول لي ما هذه سنة، والهجر تراه خطأ، لا إله إلا الله، يعني تتكلم بغير علم. فقلت لها: هجر النبي نساءه شهر لم تقتنع، فهل الهجر وقت؟ أنا أنصحك يا أخي قبل أن تلجأ للهجر، لأن الهجر والمرأة عامية، الأخ يبدو يشكت، ما يشكو من طالبة علم أو دينة تخاف الله على الوجه المطلوب زاهدة في الدنيا، يبدو أن امرأة عامية ابتلي بها مسكين. فمثل هذه لو هجرتها وخليتها بين 4 حيطان كما يقال، وبعدت عنها وبعدت عنها الذكر، من يأتيها في غيبتك 3 أيام 4 أيام في الحيطان وعندها الجوال؟ من يغزوها؟ انت رحت خليتها من الذكر وخليتها الشيطان سيوسوس لها، الحقد عليك، ويوسوس لها بأنها تطلب عيشة غير هذه، ويوسوس لها بعدة أمور،
فتجعل فارس الميدان في تلك الحيطان الشيطان، وأنت خليت المكان. فحينئذ أنصح قبل الهجر أن تعد وتحببها في العلم وتسمعها الدروس، نعم، لا سيما إذا كان هناك أستاذ يسهل العبارة. في بعض الأستاذ إذا سمعهم العاميات أو العوام يثقل عليهم درسهم، يعني الشيخ الفاضل متعود على تعقيد العبارة في الدرس ولا يضرب مثال ولا يسهل العلم فتنفه. اختار لهم معلم، يعني من أحسن المعلمين في أعرفهم في هذا الباب شيخنا صالح فوزان، سهل عبارته في الدرس، مفهومة سلسة. لذلك اخترت في باب البيوع، وهو باب معقد، اخترت للطلاب هنا في درس الجمعة أن يقرأوا أول ملخص الفقهي ثم يرجع له كتاب هداية الطالب مرة أخرى، لأن عبارة الشيخ معروفة سهلة ميسرة، نعم. فاختار له في التعليم شيخ يسهل المعلومة، يضرب المثال حتى تستمر في التعلم ولا تثقل عليها. ثم بعد ذلك إذا أصلحتها بالعلم تأكد أنك لن تحتاج إلى هجر كثير، قد تحتاج إليه لكن ليس كثير. فإذا فعلت وجدت أن ربما بعد الهجر أحسن، أولا عندها إيمان تستوعب أن هذا الهجر جائز لأن النبي قال هذا فعله، ثانيا عندها الهجر تقدر تستغفر يا رب أخطأت في حق زوجي استغفر الله استغفر الله، تقرأ قرآن في فترة الهجر ترجع تلقاها إنسانة ثانية، لكن الآن تقعد إنسانة مصبت عامية، بل تجيها بعد أيام زمجر تخالق ولا ما قاعد تربي نفسها بالذكر، ما بتعود أحد يذكرها بالله. فقبل الهجر للعامية اصبر علمها حتى تعلمها تذكر الله في الهجر في وقت الفراغ أصلا. وهكذا، ما هو الأفضل، أن تزوج امرأة عامية ترغب في طلب العلم الشرعي أو أن تستقيم؟ والله يا أخي لابد في الأم في المرأة من اثنين، انتبه، خلق ودين. تصل عليه شخص متأذي من زوجته جدا يستغيث يقول أشر علي ماذا أفعل فيها، يعني لا يكاد يستريح في حياته بنوم هادئ، يذوق طعام لذيذ، فكأنها شيطان أعوذ بالله. فاتصل يستغيث كيف أصنع؟ يقول المشكلة أنها دينة. فما معنى عندك يا أخي أنها دينة؟ يقول والله مثلا تلبس قفازات، تحط النقاب خط ما تبين عينه وتكحل عينه وتطلعها قدام رجال، عندها دين تخاف من الله سبحانه. طيب هذا هو الدين عندك فقط، الحجاب وترك سماع الموسيقى وترك. قال الله تعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي التزموا أفراد الإسلام كلها. هذه ما راها دينة أنا، والله ما راها دينة، بل هي في الفسق أقرب من الدين، لأنها في حقوق رب العالمين أخذت بالصلاة والصوم، ولكن في حقك تطاولت عليك وهدرت حقك ولم تستجب لك ونشزت عليك، فأي فسق أكثر من تمرد المرأة على زوجها وهو جنتها نارها. فإن طاعة الزوج مقدمة على الوالدين، لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فإذا هي غير دينة. كيف تسميها دينة مجرد لبست القفازين وتركت الموسيقى والأغاني حتى تكمل مع حقوق الله حقوق الخلق، وأعظم الخلق عندها حقا بعد قبل الأب والأم حق الزوج. فإذا قالت الأمة تعالي اسمري معايا عندي حريم اليوم، وزوجها قال اسمري معايا أنا، فحرام عليها تذهب لأمها، يجب أن تذهب لزوجها. نعم، إذا قال لزوجها ما تخرجي غدا العصر تزوري أهلك، زوريهم بعد غد، ما منعتك من الزيارة لكن ننظمها لك، يجب أن تطيعها، تطيعها، ما تقول هذا هو الأهل. طيب نظم لك الزيارة، يجب أن تطيعيه في اجتهاده، قال أنا هذا وقت أكون فيه، زوريهم في وقت آخر ما منعتك منها. فحق الزوج أشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة وهي تذكر من الصيام، نعم، ذكر له امرأة صوامة قوامة، تصوم الليل تقوم النهار، قال لا خير فيها، هي في النار، لا إله إلا الله دينه كيف النار يعني؟ إيه قال كانت تؤذي بلسانها جيرانها. ويؤشد حق حق الجار والحق الزوج. إذا كانت تؤذي بلسانها زوجها تقول له ما لك دخل أنت وترفع صوتها عليه وتشفهه ولا تجيبه في طاع ولا تجيب طاع ولا تحفظه في الغيب نعم ولا تحفظ أمره. إذن هذه كيف تسمى دينة يا أخي هداك الله؟ فأصلح دينها أصلا بأن تعرف كيف تطيعك دينا دينا وليس لأجل أنها مصلحة كما يقول بعض الأخوان. يقول لي زوجة صارحتني قال شوف أنا قاعد الأيام هذه أو أطيعك يعني مصلحة لك تجيب لنا فلوس جزاك الله خير وتسكننا. لا يجب أن نطيعه وليس لأجل أن الرجال يجيب فلوس ويسكنهم ويسدد الجوال ويسدد خوفا من الله تعبدا لله تطيعه ليس المصلحة. يقول إني نسجت عليك ما تبيل رغباتي خلينا سير طاعتك عشان تنفق علينا. لا بل تتعبد الله بطاعته. فإن المرأة إذا إيش صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر من أي أبواب الجنة شئت. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من إيش من القانتين أي مديمي العبادة. فكون يا أختاه من يدمن العبادة لأن طاعة الزوج هي سهلة. الشيطان يحضر إذا قال لك زوجك لا تفعلي يحضر عندك عشان تعاندي من أجل تعاندي ومن أجل تفشلي معه وتطلقي. فخافي الله وافعلي واصنع لك رصيد العبادة أو رصيد الإيمان يكونه التعبد. فرصيد الإيمان هذا في قلبك يجعلك تطيعي زوجك. أما لا تصومي الاثنين والخميس ولا تصدقي ولا تقرأي في العلم ولا تحضري دروس فكيف تأتيك القوة على الصبر على أوامر زوجك؟ فلعل الشيطان يحضر يجعلك عندي لأن ما عندك إيش حصيلة من العمل الصالح يقوي إيمانك. فعلى الزوج أن يوجد للزوج هذه الحصيلة يعلمها يخليها تذكر الله يخليها تقرأ في المصحف حتى إذا أمرها إيش تطيعه خوفا من الله لا لمصلحة. تذهب عندما يأتي مرجح أكثر دنيوي نسأل الله العافية. طيب بهذا ينتهي هذا سؤال أخير. هل يدخل في النهي شراء الأطعمة المخالفة التي لا يعلم طعمها إيش؟ ها؟ إيه جيد السؤال والله. يقول في أطعمة مغلفة نعم كيف يجوز نشتريها؟ طيب يا أخوي لو تصورت انه هذه الرفوف في السوبر ماركتات في السوبر ماركت اللي يسمونها السوق الكبير الحديث مغلقه التونه فيه قال والله ما 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 اشتريها. طيب اظن ان تتحول الاسواق الكبرى هذه الى مزابل. ليش؟ كل واحد يجي يفتح لا والله زين اشتريها هي زين حطها ولا بعدك ضرر كبير فيعمل على غلبة الظن يعني إنها شركة كبيرة واستعمل الطبق. يعني تعرف إن الشركات دي وش تسوي لما تبدأ تطبخ التونة قبل تحطها في هذا ترى عندهم طاولات يمكن كبرى يحطون ناس مثل اللي يسمونهم في عالم السينما الكومبارس يقعدون ما وظيفتهم يذوب كيف كيف يحطون نسبة بعدين تجتمع في الغالب فتقول بالغالب مادام شركة بتسوق يبعد إن يكون ما عندها لذة ما يبعد إن يكون سيئة. فغلبة الظن هذه مع القرائن تخليه يعفو الغرر ويصير يسير يعني ربما ويمشي الأمر. طيب والله أعلم. نعم الصور هذه ما تقصد شراءها هي تبع فما في مانع إن شاء الله والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.